إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 27. قال: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. والمسألة ذكرها الشيخ الألباني رحمك الله في أحكام الجنائز برقم 73، قال: ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. قال: وفيه حديثان، الأول حديث أبي غالب الخياط، وهو حديث طويل في فوائد. قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع، لما انتهى من الصلاة عليه ورفع، أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها. وفي رواية عند عجيزتها وسطها متقاربة، وعليها نعش أخضر. وفي هذا فائدة ستأتي، أن هذه السنة في القيام على الجنازة سواء كان عليها نعش أم لا، لأن بعضهم ماذا قال؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند وسط المرأة ليسترها، وهذا كان قبل اتخاذ النعوش. طيب الآن هذا وعليها نعش أخضر، ومع ذلك وقف أنس وسطها. قال: وفينا العلاء بن زياد من التابعين الفضلاء، كان من عباد البصرة وقرائهم، ومات 94 من الهجرة. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت؟ في السؤال عن السنة. فهنا التابعي سأل الصحابي: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء، التفت إلى طلابه وتلاميذه، فقال: احفظوا. فهذا الحديث الأول. والحديث طبعا خرجه الشيخ وهو حديث صحيح. قال والحديث الثاني هو حديثنا هذا الذي في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. قال الشيخ والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس عند عجيزتها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر في الباب حديث سمرة بن جندب وقد أخرجه من خمس طرق. ما هي؟ عبد الوارث بن المبارك، فضل بن موسى، يزيد بن هارون، وابن أبي عدي، كلهم عن حسين ابن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد العنبري أبو عبيدة التنور البصري ثقة ثبت عن حسين بن ذكوان المعلم المكتب. المكتب يعني الذي يعلم في الكتاب، فهو المعلم والمكتب. البصري ثقة ربما وهم. قال حدثني عبد الله بن بريدة أبو سهل المروزي ثقة عن سمرة بن جندب الصحابي المشهور قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب. وصلى على أم كعب، ايش موقع هذه الجملة؟ ايش موقع هذه؟ ها؟ ما شاء الله شيخ، احسنت. طيب واين قد؟ قالوا جملة حالية بدون قد عند الكوفيين وقدرها البصريون. فالكوفيون يقولون ما يحتاج، ونحن دوما مع الذين مع الذين لا يقدرون. لغة العرب لغة واسعة. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب، مفهوم أنها جملة حالية. فالمهم أنه ما يلزم قد عند الكوفيين، وإذا جاءت مثل هذه الشواهد يقدرون إيش؟ يقدرون قد. ماتت وهي نفساء عند البخاري، ماتت في بطن، يعني في هنا إيش؟ سببية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت أو دخلت امرأة النار في هر، يعني بسبب هر. فهنا في بطن يعني بسبب، يعني بطن يعني لما ولدت وليدها. ولذا كان من الشهداء المبطون. المبطون لأن الذي يموت بالبطن أو ببطن هذا يكون شديدا، فكل الموتات الشديدة أصحابها شهداء. الذي يموت غرقا هدما، الحوادث الشديدة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، صاحب العمدة ماذا قال؟ قال بالسكون للمتفرق، يعني مثلا أنتم الآن متفرقين، فإذا جاء إنسان قال جلس إيش وسطكم بالسكون للمعدود للمتفرق، وأما المتصل فبالفتح. فالأرجح هنا وسطها لأن المرأة متصلة. هذا عند صاحب العمدة قال بالسكون للمتفرق الأجزاء وبالفتح للمتصل. والفيومي ماذا قال؟ قال ما كان بمعنى بين فهو ساكن، كما مثلنا الآن جلس وسطكم يعني بينكم، إذا كان بمعنى بين فيكون ساكن السين، وإلا فهو مفتوح. قال وحدثناه أبو بكر. طيب قبل هذا فوائد الحديث في صفحة 527. قال منها بيان مشروعية القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. طبعا هذا واضح، ما في صلاة جنازة قاعدون. ومنها إثبات مشروعية الصلاة على النفساء وإن كانت من جملة الشهداء، لأنها ليست من شهداء المعركة الذي لا تلزم الصلاة عليه شهيد المعركة. قال ومنها مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا. عرفتم؟ إذن الوصف هنا من ناحية كونها نفساء كونها امرأة، هل هذا الوصف يؤثر في موضع قيام الإمام عليها؟ يعني هل قام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها لأنها امرأة أم لأنها نفساء؟ بعضهم قال لأنها نفساء. قالوا حتى تكون الصلاة موجهة إلى ما في بطنها. طب وش دراكم أنها ماتت وولدها في بطنها؟ يمكن أن تكون ولدته ثم ماتت. فالمهم أن المؤثر ها هنا في الحكم هو كونها إيش؟ امرأة، سواء كانت نفساء أم غير ذلك. قال ويحتمل ألا يكون معتبرا، اللي هو كونه امرأة، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء. هذا يرده ماذا؟ يرده حديث أبي غالب اللي ذكرناه الآن، وعليها نعش إيش؟ أخضر. البخاري بوب فقال باب أين يقوم من المرأة والرجل. البخاري عندما يبوب بالسؤال لأن عنده الحكم تردد في الحكم، فأورده مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي غالب عن أنس، وقد عرفتم أن الحديث صحيح. وذكرنا لكم حديث أبي غالب، وذكره الشيخ في صفحة 528 بسياق طويل وفيه فوائد، لولا يعني الوقت لقرأناه. أوله ماذا؟ عن أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا جنازة عبيد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريزنته أو بريزينة تصغير برذونة، والبرذون دون الخيل وفوق الحمر البغلة يعني. فالمهم أنه كان على برذونة صغيرة يعني، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ أبو غالب ما عرف أنس بن مالك. قال: من هذا الدهقان؟ دهقان يعني التاجر. قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس وصلى عليها، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية جنازة أخرى. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال علي بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجزة المرأة؟ قال: بلى، أو قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت مع حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، يعني من الإسراء. وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، رجل من المشركين، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. واحد من الصحابة نذر: لئن أظفره الله عز وجل بهذا الرجل الذي دق أعناقهم وحطمهم لإيش؟ ليضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه، من أجل ماذا؟ ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل، يعني اللي هو الصحابي، يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، مع أن الرجل نذر لكنه لا يوفي نذره بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل يهاب، يعني هذا الصحابي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه. فقال الرجل: يا رسول الله، نذري أين نذري؟ فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، أنا أعطيتك فرصة. فقال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ أشرت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. هذا مثل إيش؟ ها؟ ما كان، أيوة، لنبي أن يكون له خائنة إيش؟ أعين. يعني هذا ليس من وصف الأنبياء أنهم يغمزون بأعينهم، هذا الأنبياء منزهون عنه. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني. من الذين حدثوه؟ هؤلاء مجاهيل، أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش. إذن هذه دعوة. أبو غالب قال أنا سألت فحدثوني، فنقول هذا مقابل بماذا؟ مقابل بسؤال العلاء ابن زياد لما سأل أنس فأجابه أنس بالتفريق بين الرجل والمرأة، مع أن المرأة كان عليها إيش؟ كان عليها نعش. فيقدم هنا سؤال العلاء بن زياد على سؤال أبي غالب. قال فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش. نعم، فهذا لفظ أبي داود، ثم ذكر لفظ الترمذي كما ذكره الشيخ وذكرناه في أول الدرس. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عبد الله ويزيد بن هارون حا وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت كلهم عن حسين، يعني مثل من؟ مثل عبد الوارث بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكروا أم كعب. قال وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة ابن مكرم العمي أبو عبد الملك البصري وهو ثقة قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن حسين ابن أبي عدي هذا الخامس من الرواة عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة ابن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. وهذا من الأدب أيها الإخوة في المجالس، أنه إذا جمع مجلس بين صغار وكبار فلا يعني يتقدم الصغار بين يدي الكبار، كما في يعني قصة الجمار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي كل يقول، وابن عمر رضي الله عنهما فوقع في قلبه أنها النخلة، قال وفي القوم أبو بكر وعمر. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر أخبر أباه قال لو قلتها أو لو قلت لك أنا يعني ما يسرني كذا وكذا. فابن عمر أخبر أنه لولا أن في القوم أبا بكر وعمر لأجاب. فهذا مثل هذا، يقول كنت غلاما فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجال هم أسن مني. قال وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة رحمك الله على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى يعني في مقابل رواية عقبة ابن مكرم قال من الذي قال؟ حسين ابن ذكوان المعلم قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. نعم. الباب الذي بعده 28 قال باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. في هذا الباب شاهد للمتعلق، تعرفون المتعلق؟ الجار والمجرور والظرف كلاهما يحتاج إلى ما يتعلق به. فربما أول ما تقرأ باب ركوب المصلي على الجنازة يقول لا يركب على الجنازة إزاي يعني ركوب المصلي على الجنازة، نقول لا، على الجنازة ما تتعلق بإيش؟ بركوب، وإنما تتعلق بماذا؟ بالمصلي. فإذا على الجنازة الجار والمجرور يتعلق بالمصلي، فهذا تعلق الجار والمجرور. وأما الظرف، الظرف إذا هذا ظرف، الظرف كمان يحتاج إيش؟ متعلق. فهذا إذا انصرف هذا متعلق بإيش؟ بركوب، يعني ركوب إذا انصرف. فالحاصل أن المصلي على الجنازة يركب إذا انصرف، يعني عند الرجوع، وأما عند تشييعها فيجوز الركوب، لكن يمشي إيش؟ يمشي خلفها. وبعض العلماء كره الركوب عند التشيع، وستأتي المسألة. وذكر في الباب حديث جابر بن سمرة، اللي قبله سمرة بن جندب، هذا جابر بن سمرة، وقد أخرجه من إيش؟ من طريقين، مالك بن مغول وشعبة، كلاهما عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا. وكيع، وكيع الإمام بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، عن مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت، عن سماك بن حرب. سماك هذا صدوق، أبو المغيرة الكوفي صدوق تغير بآخره، فربما تلقن عارف يعني تلقن يا أبو صلاح؟ تلقن يعني اللي يقول له حاجة يقولها، هذا باختصار. وهو يحدث حدثنا فلان، أي واحد من الجالسين يقول له فلان يقوم مغير، هذا معنى كان يتلقن، لأن لو ضابط ما يسمع كلام الذين يلقنونه. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة السوائي الصحابي ابن الصحابي، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة. معرورة كما سيأتي في الرواية التالية عري، عري هذا مصدر استعمل وصفا، كما تقول زيد عدل هذا مصدر وصف به، عندما تقول فرس عري يعني ليس عليه ايش؟ ها ها، ليس عليه الركاب او السرج. وايضا يقال معرورة، معرورة من ايش؟ من اعرورة. اعرورة الاصل في هذا الفعل ان يكون لازما، يعني ما يتعدى، لكن هذا يتعدى. اعرورة على وزن افعولة، افعولة اعرورة، فهذا اصله ان يكون لازما لكن اعرورة يتعدى. ومثله احلولة، ويش في مصر يقولوا؟ يقولوا حلويت، فهذه مثله. فعندك عرورة إحلولة، تقول اعروريت الفرس، وحلوليت الشيء، فهذا يعني يتعد. فالمهم أنه معرورة هذه صفة من إعرورة، يعني عري، يعني ما عليه إيش، ما عليه الركاب. وبالمناسبة يقولون إيش، تقول فرس عري ولا تقول إيش عريان، وتقول رجل عريان ولا تقول إيش عري، لأن العري الذي ما عليه ما يركب عليه. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. عندك في 536 ابن الدحداح، ويقال له أبو الدحداح. قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه، والحافظ في الإصابة قال اسمه ثابت بن الدحداح، وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح الأنصاري، يعني كأن هذا غير إيش، غير أبو الدحداح الذي نعرفه. تعرفون طبعا قصة أبو الدحداح لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الله يريد منا القرض، قال نعم، قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، وفي كم نخلة، ها 600 نخلة. فجاء فنادى امرأته وأولاده يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي. هذا أبو الدحداح المشهور، وأما هذا يعني الراجح أنه غيره، وجاء في بعض الأحاديث ما يفيد أنه هو. المهم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة ابن الدحداح ركب هذا الفرس، قال ونحن نمشي حوله، ونحن نمشي حوله. الذي بعده وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فرس الرهان، محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة الإمام عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل، عقله بالعقال يعني حبسه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز أن يفعل هذا بالرجل الفاضل، أن تمسك له الدابة حتى يركب وبعد ركوبه يمشي الناس حوله، هذا كله جائز. فجعل يتوقص به يعني يتوثب، ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم، من الذي قال؟ الشيخ اليوتيوب يقول الظاهر أنه سماك، يعني سماك قال فقال رجل من القوم اللي هم الجلوس مع جابر بن سمرة عند روايته الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. الفرق بين العذق والعذق، العذق اللي هو غصن النخلة شمراخ فيه الرطب هذا يسمى عذق، وأما العذق فهي الإيش؟ النخلة نفسها. نعم. كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. طيب ما سبب هذا؟ ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يذكرون في ذلك قصة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، والشيخ الاثيوبي يقول أنها موقوفة على ابن شهاب ولم يذكر إسنادها، عندك في صفحة 539 الشيخ الاثيوبي يقول ولم يذكر، تقول القصة عند البيهقي مسندة مجلد السادس صفحة 64، فهي مسندة عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه، المهم أنها مسندة. فإيش القصة هذه؟ أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة، يعني اليتيم يقول نخلتي وأبو لبابة يقول نخلتي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة. سبحان الله، لأن يتيم هذا الآخر يتيم، لكن من حق أبي لبابة. فبكى الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة أعطه نخلتك، فأول شيء يحكم له بعدين يطلب منه التبرع، فقال لا. تأمل، الصحابة كانوا صادقين، يأتي ربما في آخر الزمان واحد يقول كيف هذا أبو لبابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطيه ما يسمح كلام النبي، كانوا صادقين. أيوة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة بشيء معين تقول يا رسول الله إن كان حكما لله سمعت، وإن كان يعني طلبا منك فلا. المهم هذا قال لا، فقال أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال لا. فسمع بذلك أبو الدحداح، فقال لأبي لبابة أتبيع عذقك النخلة يعني ذلك بحديقة هذه؟ قال بشتري النخلة هذه، خذ حديقتي كاملة. قال نعم. فجاء أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته إياها ألي بها عذق في الجنة أو عذق في الجنة؟ قال نعم. ثم قتل أبو الدحداح شهيدا يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. ولما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كان أبو الدحداح نازلا في حياة هذا الذي جعلنا نقول أنه يمكن أن يكون أبو الدحداح الأنصاري المعروف. فالمهم أن هذه القصة هي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح أو لابن الدحداح. طبعا الشيخ الاثيوبي جعل هذه القصة يعني مرسلة، قال والأولى من هذا ما ذكره الإمام أحمد عن أنس، وذكر قصة شبيهة وكذلك عن ابن حبان. المهم أن هذا يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. فوائد الحديث في صفحة 540، بيان جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة. قال النووي إنما يكره الركوب في الذهاب معها، وطبعا نحن ذكرنا هذا قبل أيها الإخوة، يعني هنا ما يقال يكره أو يقال لا منافاة بين الجائز والإيش والمكروه، يعني هو يجوز الركوب مع الإيش مع الكراه. سبق حديث إيش الماشي يمشي أمام الجنازة والراكب إيش والراكب خلفها، هذا مما يدل على جواز الركوب. قال ومنها جواز ركوب الفرس العري، ومنها جواز مشي الجماعة مع كبيرهم وهو راكب، وأنه لا كراهة فيه في حقي ولا في حقهم، إلا إذا كانت هناك مفسدة، مثل إيش؟ أن يكون في ذلك ذل للتابع أو إيش، أو يعني إعجاب في حق المتبوع. فإذا خلى الأمر عن هذه المفاسد فيجوز. ومنها أن في قوله فعقله رجل فركبه فيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه. ثم ذكر مسألة وهي اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة. ابن عمر يعني كان على بغل راكبا أمام الجنازة، علقمة والنخعي يكرهان أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، قال أحمد وإسحاق الراكب خلف الجنازة، وهذا يدل عليه الحديث الذي ذكرناه. وكره الطائف الركوب في الجنازة، الركوب أصلا، حتى قال ابن عباس الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله، يعني كأنه ما تبعها. نعم. المهم أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة، وأن الأولى أن يكون خلفها. وذكر حديث المغيرة صححه الشيخ صفحة 73 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. نعم. وسبق قبل ذلك أيهما أفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها، وعرفنا أن الأفضل أن يمشي أمامها، لأن هذا يعني فعل أكثر الصحابة، والشيخ الألباني يرى أن الأفضل أن يمشي خلفها، ويعني قال هذا يدل عليه ماذا؟ اتباع اتباعها، يعني أن يكون خلفها، لكن الاتباع أيضا يشمل أن يمشي أمامها. قال ابن عبد البر المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ولا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها. نعم. الباب 29. قال باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. باب في اللحد، عندك في أحكام الجنائز صفحة 145 قال الشيخ، أو صفحة 144 قال ويجوز في القبر اللحد والشق. تعرف الفرق بينهما؟ الشق بيكون رأسي وخلاص كما تراه هنا في الإمارات، ينزل إلى أسفل خلاص ويوضع فيه الميت، وأما اللحد ينزل إلى أسفل ثم يميل جهة الإيش؟ جهة القبلة، يميل بالحفر. فمن أجل هذا سمي لحد، لأن أصل اللحد الميل، فيميل جهة القبلة ويوضع الميت ثم يرص عليه الألواح أو اللبن رأس، وأما في الشق فيتم الرص إيش؟ أفقي. الشيخ يقول ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل. اللحد أفضل إذا كانت الأرض إيش؟ الأرض متماسكة، وأما أرض رملية إذا أنت سويت لحد بينهال مرة أخرى. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، وكلاهما من باب منع، منع يمنع، لحد يلحد، ضرح يضرح، رجل يلحد وآخر يضرح. وهذا فيه أن لا مانع أن يكون في البلد رجل عنده خبرة بالعيش، خبرة بالدفن، وأيضا رجل عنده خبرة بالعيش بالغسل، هذا كان موجود في العهد النبوي. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. أرسلوا لي الذي يلحد والذي يضرح، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هو الحديث الذي حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره الإمام مسلم. وأيضا عندنا حديث ثالث، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. ليس في هذا منع الشق، وإنما فيه يعني أن اللحد إيش أفضل، اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد مما اختص به أهل الإسلام، أو اختص به أهل الإسلام اللحد، وأما الشق فهو للكل. قال النووي في المجموع أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص من طريق واحدة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى تميم النيسابوري، ما شاء الله الأبواب كلها أبواب يحيى ابن يحيى. نعم، هذا الباب والذي قبله والذي قبله. نعم، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عبد الله بن جعفر المسوري ينتهي إلى المسور بن مخرمة أبو محمد المخرم المدني ثقة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد. أبو محمد المدني ثقة حجة، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني ثقة، أن سعد بن أبي وقاص الصحابي سعد بن مالك أبو إسحاق أحد العشرة قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا. إلحدوا هذا من الإيش يا شيخ؟ من الثلاث، لحدا يلحد، والأمر إيش؟ إلحد. وأيضا ألحدوا، ألحدوا يكون من الرباعي، الحدا يلحد الحدا أو ألحد. إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، أي انصبوا، لأن لو في لحد، اللحد يميل جهة القبلة ويدخل فيه الميت على شقه، وبعدين اللبن يكون منصوبا هكذا. ها؟ مايل عندكم في فجورة دبع لحد جيد. ايه نعم، يكون مايل شوي عشان حتى ما يقع يعني. أيوة. ينصبوه بميلان.
ثم يرصوا عليه بالطين.
نعم. نعم. قال وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر التأسف في كل شيء. قال الإمام النووي فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق. نعم. وأما فوائد الحديث صفحة 547، قال بيان تفضيل اللحد على الشق مع بيان جواز الأمرين واستحباب نصب اللبن في اللحد، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في اللحد، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9. وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. الباب الذي بعده، قال باب جعل القطيفة في القبر. القطيفة أو أي ثوب، وهذه يا أبا محمد يقول عنها ابن حزم رحمه الله أن هذا من حق الميت، كما أن له حق في الكفن فله حق في هذا الثوب، فإن كان الأمر كذلك فتصبح هذه سنة إيش؟ مهجورة. والشيخ الألباني لم يذكرها في أحكام الجناء، أن يفرش القبر بثوب ويوضع عليه الميت، إلا أن يقال بالتخصيص، لكن التخصيص لا بد له من دليل. طبعا هذا الباب حذفه الشيخ اليوتيوبي فجعل الحديث هذا تابع للذي قبله. والإمام النووي هنا بوب، قال باب جعل القطيفة في القبر، وذكر حديث ابن عباس من ايش؟ احسنت، من 3 طرق. ما هي؟ وكيع وغندر ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ووكيع، فإذا رواية ابن يحيى وصلت إلى وكيع، ورواية أبو بكر بن أبي شيبة وصلت إلى غندر ووكيع جميعا، يعني غندر ووكيع عن شعبة حاء، هيجيب لك الآن إسناد جديد براوي آخر عن شعبة. قال وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة، فوصلت الطرق إلى شعبة. قال حدثنا أبو جمرة، فائدة صفحة 550، قال شعبة يروي عن 7 كلهم يكنى أبا حمزة إلا واحدا وهو هذا أبو جمرة. طبعا هذا ليش، لماذا ينبهون على هذا؟ إن أبو جمرة أبو حمزة ممكن الذبابة تحط نقطة المي لأبو حمزة أو تزال النقطة فيحصل يعني تصحيف. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران ابن عمران الضبعي البصري ثقة ثبت. عن ابن عباس الحبر البحر قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذا وحده كاف في هذه السنة. ابن عباس يقول جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، فهذا بمحضر الإيش؟ بمحضر الصحابة. الصحابة كل يعني كلهم أو يعني أكثرهم كان حاضرا دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس عندما يقول جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء فتكون هذه سنة. لكن قالوا من الذي جعلها؟ قالوا الجاعل هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي. فالجاعل هو شقران. الإمام النووي ماذا يقول؟ يقول كلاما يعني تعقبه فيه الشيخ الأثيوبي وحق له ذلك. ماذا قال الإمام النووي؟ قال والصواب كراهته، يعني كراهة أن يجعل في القبر ثوب كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث، تأمل، أجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة. كيف يعني؟ يعني شقران يعمل شيء خلاف السنة رغم عن الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا كلام ما يقبل. فيقول شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي قالوا هذا، قال شقران قال والله لا يلبسها أحد بعدك، لا يلبسها يعني لا يركب عليها، لأن الركوب على الشيء يسمى لبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليها. والشيخ الأثيوبي نصر الله بأهل السنة قال ولماذا شقران أيضا ما وضع إيش؟ عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يلبسها أحد بعده. هذا أيضا يرد. قال وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، الوارد أنه يفترشها، أما لبسها فلم يأت. قال فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. تقول هذا أن ابن عباس كره، هذا ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 745، وحق له أن يكون ضعيفا لأن هذا يخالف ماذا؟ يخالف روايته. هنا جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هل ابن عباس يروى هذا ثم بعد ذلك يكره؟ فهذا المروى عن ابن عباس هذا ضعيف كما ذكرنا. والمسألة عندكم في صفحة 551 في حكم وضع الثوب في اللحد، وذكر كلام الإمام النووي وتعقبه كما ذكرنا لكم الآن. وعندك كمان شوف الإمام النووي ماذا قال، قال أصحابنا كلهم على الكراهة، قال وشذ عنهم الإيش؟ البغوي. نقول بل البغوي قوله هو الصواب، بل قوله هو الصواب. ونقل أيضا ها هنا قال ومن الغريب أيضا ما رجحه العراقي في ألفية السيرة، الحافظ العراقي له ألفية السيرة، من أن تلك القطيفة أخرجت بعدما فرشت. قالوا أن هذه بعدما فرشت، يعني فرشت في القبر وبعدين أخرجت. نعم. قال والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت، وقد ذهب إلى هذا القول ابن حزم فقال ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب، لما روينا من طريق مسلم وذكر حديث ابن عباس. ثم قال ابن حزم وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه، لأنه كأنه افترشه، والافتراش يطلق عليه ايش؟ لبس. الافتراش يطلق عليه لبس. فإذا من تمام كفن الميت يا شيخ أن نقول يكفن الميت في ثلاثة ايش؟ أثواب، وثوب رابع يفرش في قبره. طبعا كلهم يقوموا عليك. قال ابن حزم وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه. خلي بالك من الحج، وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الناس، صح؟ يعني معصوم أن يفعل به الناس خلاف ما يحبه الله عز وجل. قال المعصوم من الناس يعني أن يفعلوا به خلاف ما يحبه الله. تقول وقد ترك الله تعالى هذا العمل. تقول وأما الإيش؟ وأما الغسل فقد سمعوا إيش؟ فقد سمعوا يعني مناديا يسمعون ايش؟ صوتهم ولا يرون شخصهم. يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان وضع القطيفة هذه خلاف ما يحبه الله كان ايضا المنادي ينادي ويقول لا تجعلوا شيئا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل به في قبره إلا السنة الخالصة. ما أحسن هذه العبارة ابن حزم، قال وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس، يعني المعصوم من الناس أن يفعلوا به خلاف السنة. قال ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره أحد منهم. ثم رد على المالكية وقال ولم يرد ذلك المالكيون وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة. يقول المالكية يقول عمل أهل المدينة، طب الآن هذا ما شاء أهل المدينة كلهم أجمعوا على هذا وأنتم تكرهونهم. نعم. قال وقد تركوا عملهم هنا وفي الصلاة على الميت في المسجد. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح. أولا هذه فائدة يعني من فوائد تسجل على الغلاف أن الإمام مسلم أحيانا يعني يعرف بالأسماء، لكن هنا قالوا أبو التياح اسمه يزيد بن حميد. ما علاقة أبو التياح هنا؟ قال إمام النووي عندك في الشرح ولا ذكر لأبي التياح هنا، وإنما ذكره لاشتراكهما، لأن أبو التياح وأبو جمرة لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء، لأنهما جميعا ضبعيان، هذا ضبعي وهذا ضبعي، بصريان، تابعيان، ثقتان، ماتا بإيش؟ بسرخس أو بإيش؟ أو بسرخس، فتقول السرخسي والسرخس، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم. مات بسرخس في سنة واحدة سنة 28، فمن أجل هذا الإمام مسلم عرف بأبي التياح، قال وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.